أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الإيرادات على ما ذكره صاحب الكفاية في تعليقاته على الرسائل من أن المفاد بكل شيء طاهر، كل من الطهارة الواقعية والظاهرية فيها المحيط. ووصلنا إلى الإشكال الرابع حسب الظاهر اللي هو للشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره، والذي ذكر فيه أنه يلزم اللغوية، لأنه إذا وصلت الطهارة الواقعية، إذا جعلت الطهارة الواقعية على كل شيء ووصلت إلى المكلف في البيت، فلا يبقى موضوع للطهارة الظاهرية اللي هو الشك بالطهارة الواقعية، أو فقل يصبح جعل الطهارة الظاهرية مع جعل الطهارة الواقعية في البيت يصبح أمرا لغوا في البيت، ولا موضوع له ولا فائدة ولا طائلة منه في البيت. هذا الكلام كما قلنا بأنه أشكل عليه في كلمات الأعلام، بأنه مسألة تجعل الطهارة الواقعية مطلب ووصول الطهارة الواقعية مطلب آخر، والذي ينفي موضوع الطهارة الظاهرية إنما هو وصول الطهارة الواقعية. ربما لا تجعل الطهارة الواقعية إلا أنه لا تصل إلى المكلف لنكتة من النكات، لتعارض، لكذا، إلى آخره، فبيبقى عندنا حينئذ طهارة واقعية مجعولة غير واصلة، بالتالي مشكوك بها في البين، فساعتها تجعل الطهارة الظاهرية في البين. لا مساوقة بين جعل الطهارة الواقعية ووصول الطهارة الواقعية في البين. فبالتالي لا مانع من أنه في نفس الآن يكون في عنا طهارة واقعية مجعولة غير واصلة، وفي عنا طهارة ظاهرية، ولا يلزم اللغوية وعدم انحفاظ موضوع الطهارة الظاهرية مع جعل الطهارة الواقعية في البحث، لأنها ربما لا تصل إلى المكلف فيشك بها فيتنقح موضوع الطهارة الظاهرية، فتكون الفائدة تامة بالنسبة للطهارة الظاهرية في البحث. قلت لكم أن منظور الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره ليس حينئذ إفادة الطهارة الواقعية بدليل مستقل والطهارة الظاهرية بدليل آخر مستقل في البين حتى يأتي هذا الكلام. لو كانت إفادة الطهارة الواقعية حينئذ بدليل مستقل غير هذا الدليل في البين، فحينئذ نأتي ونقول أن جعل الطهارة الواقعية مطلب ووصولها مطلب آخر في البين، ربما تجعل ولا تصل إلى المكلف فيشك بها المكلف، فسعتها تجري الطهارة الظاهرية فتكون لها الفائدة، ويكون موضوعها اللي هو الشك بالطهارة الواقعية منقحا في البين بلا أي إشكال. إلا أن فرض الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره ليس كذلك، وإنما منظوره ومقصوده في البين هو أنه بهذا الجعل الواحد، أو فقل جعلان فيها الدليل الواحد في البين، وهو كل شيء طاهر، إبراز واحد حينئذ لجعلين في البين. طيب هذا حينئذ الدليل الواحد لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد احتمالين، يعني في جعل لكل من الطهارتين الواقعية والظاهرية في البين، لكنه بحسب الوصول وعدم الوصول لا يخلو، إما أن يصل هذا الجعل إلى المكلف أو لا يصل. إذا وصل الجعل إلى المكلف وعنده الطهارة الواقعية، لأنه إذا الجعل أو فقل هذا الدليل متكفل لكل الجعلين، الجعل الواقعي والجعل الظاهري في البين. طيب إذا وصل دليل هذين الجعلين، وصل إلى المكلف وعنده الطهارة الواقعية والجعل الواقعي، سوف لا يبقى موضوع حينئذ للطهارة الظاهرية في البين، سوف لا ينحفظ موضوع الطهارة الظاهرية، وبالتالي سوف يكون جعل الطهارة الظاهرية إلى جنب الطهارة الواقعية بدليل واحد، يكون هذا أصل صدوره من الشارع واحد ووصوله إلى المكلف يكون أمرا واحد، يلزم منه حينئذ اللغوي. ليه؟ لأنه في كل مورد بدها توصل الطهارة الظاهرية بايش بدها توصل؟ مش رح توصل على متن سفينه ولا على متن طائره، عم توصل بهذا الدليل هو كل شيء طاهر. هذا يكون وصول للطهاره الظاهريه والطهاره الواقعيه. طيب اذا وصلت الطهاره الواقعيه بعد لا موضوع عن الطهاره الظاهريه ولا فائده حينئذ من الطهاره الظاهريه في العين. نعم اذا افترضنا ان الطهاره الواقعيه لها دليلها المستقل والطهارة الظاهرية هو دليل هيدا مثلا كل شيء طاهر في البيت، يمكن أن يقال أنه جعلت الطهارة الواقعية لكن لم تصل في البيت، فتبقى الفائدة من جعل الطهارة الظاهرية لانحفاظ موضوع له الشك في الطهارة الواقعية في البيت. إلا أن الشأن ليس كذلك. ليش؟ لأنه هيدا هذا الدليل الواحد المتكفل لكلا الجعلين، إما أن يصل أو لا يصل. إذا وصل عم يوصل كلا الجعلين، الجعل الواقعي والجعل الظاهري. وإذا وصل الجعل الواقعي شو الفائدة بعد من الجعل الظاهري؟ لا انحفاظ لموضوع الجعل الظاهري حينئذ في الفائدة. مش يعني مش ممكن أنه لح يوصل الجعل الظاهري بس الجعل الواقعي مش لح يوصل، لأنه اللي عم يوصل اثنينتهم بهذا الدليل الواحد هو كل شيء طاهر، لأنه حسب الفرض بحسب كلام صاحب الكفاية أن كل شيء طاهر وكل شيء حلال قد تكفل كلا الحكمين، الحكم الواقعي والحكم الظاهري في البيت. فحينئذ لح يكون الوصول للطهارة الظاهرية هو أيضا وصول للطهارة الواقعية، ومع وصول الطهارة الواقعية لانحفاظ لموضوع الطهارة الظاهرية فلا فائدة من جعل الطهارة الظاهرية، فيكون كلامه متين وفي محله في البيت بلا إشكال. هذا الإشكال الثالث الرابع مشاهك. طيب بيعنا إشكالان في البيان. الإشكال الخامس ذكره الميرزا رحمة الله عليه، بس هذا الإشكال الخامس فرض فيه التهافت مش بلحاظ حينئذ التقدم المتأخر أو أن الطهارة الواقعية نظر إليها بنظرتين متهافتتين، نظرة إيجادية ونظرة فراغية، لا، وإنما المنظور فيه الغاية. ليه؟ لأنه قال عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. واضح؟ هيدي حتى تعلم حتى تعرف حينئذ في قلبه. إذا كان تفتح، إذا كان المجعول الطهارة الواقعية حتى تعرف رح يكون إلى معنى، وإذا كان المجعول الطهارة الظاهرية حتى تعلم لح يكون إلى معنى آخر في العلم. كيف؟ حتى تعلم حتى تعلم. لا، حتى تعلم على كلا التقديرين من أنها غير الطهارة الواقعية أو الظاهرية حتى تعلم، إلا أن العلم المنظور في البين الذي جعل غاية للطهارة هذا العلم سوف يختلف من أن يكون حينئذ علم طريقي في البين قطع طريقي أو لا علم موضوعي وقطع موضوعي في البين. كيف؟ إذا كان المنظور الطهارة الواقعية مجعول الطهارة الواقعية وحتى تعلم أنه قذر غاية للطهارة الواقعية، فحينئذ لا شك أن العلم هنا يكون ملحوظ على نحو الطريقية في البين مش على نحو الموضوعي. ليه؟ لنقطة واضحة، وهو أن حد تلك الطهارة الواقعية هي القذارة الواقعية في البين. وين تنتهي الطهارة الواقعية؟ وقت اللي يكون في قذارة واقعية. فالعلم المأخوذ الذي جعل غاية وحدا للطهارة الواقعية سوف يكون علما طريقيا، طريق حينئذ إلى تلك القذارة الواقعية. لا يعقل أن يكون حينئذ هذا العلم هو حد لتلك الطهارة الواقعية. حد الطهارة الواقعية هي النجاسة الواقعية، الحد الذي تنتهي عنده الطهارة الواقعية وبتبلش النجاسة هو النجاسة الواقعية. أما العلم في المقام فيكون ملحوظ على نحو الطريقية في البين، ألا حينئذ لذلك الحد لاستكشاف ذلك الحد وللوصول إلى ذلك الحد. هذا لو كان المجعول الطهارة الواقعية. وأما إذا كان المجعول الطهارة الظاهرية في البين، إذا كان المجعول الطهارة الظاهرية، حد الطهارة الظاهرية كما مر معكم في بحث البراءة وفي غير ذلك من البحوث، حدها إنما هو العلم بالقذارة مو القذارة الواقعية. حد الطهارة الظاهرية هو العلم بالقذارة في البين، سواء كان في قذارة واقعا أو لم يكن هنالك قذارة حينئذ واقعا في البين. ليش؟ إنه إذا شأن الأحكام الظاهرية أن تكون محدودة بحد العلم حينئذ بالتكليف اللي أخذ في موضوعها. فحينئذ العلم حتى تعلم على تقدير أن المجعول الطهارة الواقعية في كل شيء طاهر، حتى تعلم يكون ملحوظ لحاظا حينئذ على نحو الطريق إلى واقع حينئذ تلك النجاسة التي تكون حدا للطهارة الواقعية في البحر. وأما إذا كان لا أن المجعول هو الطهارة الظاهرية في البين، فحد الطهارة الظاهرية هو العلم بالنجاسة، نفس العلم، فيكون العلم قيدا، أو فقل العلم لوحظ على نحو الموضوعية في البين. ولا يعقل في نفس الآن أن يكون العلم لوحظ تارة على نحو الموضوعية وأخرى على نحو الطريقية. على نحو الموضوعية إن كان المجعول هو الطهارة الظاهرية، على نحو الطريقية والألية إن كان المجعول هو الطهارة الواقعية في البحر. ليش؟ لأن حد الطهارة الواقعية يختلف عن حد الطهارة الظاهرية. حد الطهارة الواقعية النجاسة واقعا والعلم طريق إليها، أما حد الطهارة الظاهرية والعلم إذن بالقذارة والعلم بالنجاسة في البحر. هذا حاصل هذا الوجه الخامس الذي ذكره موسى. فالتهافت هنا بحسب الغاية، مش التهافت بحسب حينئذ الحكم وأن الحكم الواقعي، وأنه مثلا لوحظ المتأخر متقدم للحكم الظاهري في رتبة الحكم الواقعي، أو لوحظ الحكم الواقعي طارة بنظرة إيجادية وأخرى بنظرة فراغية في البين، أو لوحظ الحكم مع الشك ومن دون الشك، مع أنه مع الشك يطلع لك حكم ظاهر ومن دون الشك يطلع لك حكم شو واقعي في البين، ولا الثالثة حسب الفرق. هذا حاصل هذا الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس إشكال عليه، بمعنى الإشكال ما فيه، وإنما هذا الكلام إنما يأتي بناء على أن الغاية، وهذا سوف يأتي في البحث القاضي، أن الغاية هل هي غاية للحكم المستمر أو غاية لنفس الاستمرار. صاحب الكفاية قد يصر على ما سوف يأتي بالشق الثاني من كلامه، أن هذه غاية للاستمرار التعبدي وليست غاية للحكم المستمر في البين، بمعزل عن ما هي ذلك الحكم، هل هو الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية في البين، أو الجامع ما بين الطهارتين الواقعية مثلا والظاهرية. صاحب الكفاية كأنه في خلفيته ملتفت لذلك وجعل الغاية هي غاية للاستمرار التعبدي، اللي هو عبارة أخرى عن الاستصحاب في البين، يعني غاية لحكم ثالث وليست غاية اللي هو الحكم التعبدي بالبقاء والاستمرار في البين، وليست غاية لا للطهارة الواقعية ولا للطهارة الظاهرية في البين. وإلا لو جعلنا الغاية غاية لكل من الحكمين الواقعي والظاهري، الإشكال حينئذ وارد في البين بلا أي نقاش في المقام. هذا الوجه الخامس والإشكال الخامس. الإرادة السادس والأخير، الإرادة السادس والأخير، إذا تركني وكلكم يمكن التفت له من أول حينئذ ما أفاد صاحب الكفاية، أنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن لم يكن حينئذ ممتنعا وإلى آخره ثبوتا وكذا، ولكنه مستهجن إثباتا، والعارف بأساليب اللغة حينئذ لا يصير إلى، يعني لا يضيق عليه الخناق حتى يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، العارف بأساليب المحاورة والأخير لا يلتجئ إلى مثل هذه الطريقة، فهو أمر مستهجن وإن لم يكن ممتنعا فيها. كيف استعمل اللفظ في أكثر من معنى؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واضح في المقام، وهو أن كلمة كل شيء طاهر، مرة طهارة واقعية ومرة طهارة ظاهرية، والطهارة الواقعية حقيقة يكون طاهر، أما الطهارة الظاهرية أمر تنزيلي، أمر تعبدي، أمر اعتبار، ربما لا يكون هنالك طهارة حينئذ في البيت واضح، وإنما اعتبر الطهارة ونزل منزلة الطهارة وادعاء تنزيلا حينئذ في البيت. فمدلول الطهارة الواقعية غير مدلول الطهارة الظاهرية في البيت. وقت أنت كل شيء طاهر عم تستعمله بالطهارة الواقعية طارة، لأنك عم تستفيد من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأخرى الطهارة الظاهرية معنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو إن لم يكن ممتنع حينئذ إلا أنه مستهجن، والعارف بأساليب المحاورة حينئذ لا يعتمد مثل هذا الأسلوب والطريقة لتفهيم حينئذ مرامه ومراداته للآخرين في البحث. هذا حاصل إيراد السادس والأخير في إيران. هذا الإيراد الجواب عنه واضح في المقام، وحاصل الجواب أنه إذا ابتنى على أن الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية مدلولان مختلفان حينئذ في العين، إلا أن الصحيح في المقام أن مدلولهما حينئذ واحد. مهما قلنا بحقيقة الطهارة الواقعية، هل هي عبارة عن النظافة تكوينا والنقاوة حينئذ تكوينا والخلوص مثلا تكوينا مثلا من شائبة النجاسات المذكورة حينئذ في البائن الدم والبول والول إلى آخره من هذه النجاسات التي ذكرت في محلها، بأي شيء أو لا أنه مجرد أمر حينئذ اعتباري ومحض حينئذ اعتباري في البيت. مهما فسرنا حقيقة الطهارة حينئذ الواقعية، فإن الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية اثنينتهم يعني عبير النزول شيء واحد، غاية أن الوعاء حينئذ شوي مختلف، اثنينتهم في عملية اعتبار وجعل وإيجاب. لو كان مجعول الطهارة الواقعية ألا ينظر الحكم إلى الطهارة الواقعية نظرة إيجادية في البيت؟ وإذا إشكال التهافت بحسب النظرة إلى الطهارة الواقعية أن ننظر إليه نظرة فراغية أو نظرة إيجادية في البيت، واضح يعني له حظ من الاعتبار في لوح التشريع وفي لوح التقنيني حينئذ في البحث. وإذا بحد ذاته نفرضه بالنسبة لشو للطهارة الظاهرية حينئذ في البحث، غايته أنه طارة يكون ادعاء وتنزيلا في البحث، وأخرى لا يكون حقيقة ووجدانا، لكنه لا يفسد حينئذ حقيقة الطهارة المفادة في كل من الطهارة الواقعية والطهارة حينئذ الظاهرية في البين، والتي حينئذ نتلمس آثارها بالنسبة لمسألة الدخول في الصلاة في كذا إلى آخره، ما هو ما يكون حينئذ تلك الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية حينئذ شرط بالنسبة لصحته، بالنسبة لثوب المحرم لثوب المصلي لكذا وهكذا إلى آخره. فحينئذ الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية مدلولان بمعنى حينئذ واحد، مش بمعنيين مختلفين، وإن كان واثنينتهم في اعتبار وفي إيجاد في لوح التشريعي والتقنيني في البين، وإن كان هذا النظرة في لوح الإيجادي والتشريعي حينئذ يكون أمرا تحقيقيا في البين أو يكون أمرا ادعائيا و تنزيليا، وكنا على كل حال الأمر يكون على هذه الكيفية في البحث. فهذا الإشكال السادس لا يرجع لي محصن. إلى هنا انتهينا من الشق الأول من كلام صاحب الكفاية في تعليقاته على الرسائل. لأن شو ذكر صاحب الكفاية؟ ذكر أنه كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذور، يستفاد منها ثلاث مطالب، ثلاث قواعد: الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية اللي هي أصالة الطهارة والاستصحاب. الطهارة الواقعية والظاهرية يستفاد من قوله عليه السلام كل شيء طاهر، كل شيء طاهر. وتقدم أنه هذه الاستفادة لا ترجع لي محصن، لنكتة اللغوية، لنكتة حينئذ التهافت، لنكتة أن الإطلاق هو رفض القيود وليس جمل القيود إلى خلاله، أنه هو استفاد على أساس الإطلاق الأحوال اللي هو في طول العموم الأفرادي في البحث، النكات التي تقدمت معنا بشكل مفصل في البحث. انتهينا هلأ من الشق الأول من كلام صاحب الكفاية ومن دعوة صاحب الكفاية، والتي على أساسها أراد أن يستفيد من كل شيء حلال أو كل شيء طاهر، كل من الطهارة الواقعية والظاهرية، واتضح من أن كل شيء طاهر لا يمكن أن تستفاد كلتا الطهارتين أو كلتا الحليتين، بل إحدى الحليتين، إما الظاهرية أو الواقعية. هلأ أيهما؟ هذا موكول لما يأتي. هلأ نجي للشق الثاني من دعوة صاحب الكفاية، وهو استفادة الحكم الثالث. ما هو؟ وهو الاستصحاب حينئذ في البحث، واضح؟ كيف استفاد الاستصحاب؟ يقول صاحب الكفاية أن قوله عليه السلام حتى تعلم أنه قذور أو حتى تعلم أنه حرام مثلا، هذه حتى ما هو مفادها؟ مفادها الاستمرار، واضح؟ يعني يكون أمر مستمر، يعني مثلا الطهارة خلينا نفرض هكذا الواقعية أو الطهارة الظاهرية، هذا الحكم بالطهارة الواقعية أو الظاهرية مستمر إلى أن تعلم بأنه قذور إلى أن تعلم بأنه هو حرام. هذا الحكم بالحلية، الاستمرار الحلية، يعني في عندك المستمر وعندك الاستمرار في البيع. المستمر اللي هو الطهارة أو الحلية، واضح. الاستمرار حتى من هذا الحكم بالطهارة الواقعية أو الظاهرية أو الحلية الواقعية أو الظاهرية، مستمر إلى أن تعلم أنه قذور أو إلى أن تعرف الحرام منه بعينه في البحر، واضح. فهذه حتى التي أفادت الاستمرار، وهذا الاستمرار استمرارا ادعائيا، استمرارا تعبديا في البحر، وليس استمرارا حينئذ حقيقيا وواقعيا، واضح. هذا هو عبارة أخرى عن الصحاب. ليش؟ إنه شو مقصودنا وقت نقول بالإصحاب؟ ما هو المراد بالإصحاب؟ في عنا حالة سابقة لطهارة، عنا حالة سابقة لقذارة مثلا في البيت، لنجاسة، كان الثوب مثلا نجس وقع دم رعاف مثلا على ذلك الثوب، ثم طهرنا وشككنا انه ذلك التطهير ازال حينئذ دم الرعاف او لا، فشككنا في بقاء حينئذ تلك النجاسة، فنأتي ونحكم باستمرار تلك النجاسة التي كانت ثابتة على الثوب، نحكم باستمرارها الى ان نعلم ب يوضح وهو أنها قد طهرت وأنها نظفت مثلا في البيت، وهكذا. مثلا الحال السابقة هو عدم الإتيان مثلا بالصلاة، واضح، والآن يشك بأنه قد صلى أو أنه لم يصلي في البيت، فالحكم هو الاستمرار التعبدي، مش الاستمرار الوجدان، الاستمرار التعبدي حينئذ لعدم الإتيان بالصلاة الذي يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة بالشغل اليقيني ذلك. فالحاصل من هذا الكلام أن الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية في البيت أو أي شيء آخر في الطفل، أي حالة سابقة، إما الطهارة الواقعية إما الطهارة الظاهرية، حط أي شيء آخر محل الطهارة الواقعية الظاهرية، تكون هي المرجعية السابقة والحالة السابقة في البيت، يكون حتى كناية عن الحكم بالاستمرار تعبدا إلى حين العلم القذارة في البين. وهذا اللي قصده صاحب الكفية إذا بتتذكر، أن حتى تعلم تعلم، هذا غاية مو للحكم المستمر، حتى يأتي إشكال للميزة رحمة الله عليه من أنه إن كانت غاية الحكم الواقعي فالعلم أخذ على نحو الطريقي، وإن كانت غاية الحكم الظاهري فالعلم أخذ على نحو الموضوعية في البين. لا، العلم هنا حتى تعلم العلم إنما هو غاية بالنسبة للاستمرار، الاستمرار التعبدي غايته هو العلم في البيت. ليش؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك، ما لم تعلم بتضلك تحكم الطهارة مستمرا الواقعية أو الظاهرية، فإذا علم بالقذارة ساعتها شو بتوقف. فالغاية هو العلم بالقذارة في البيت، هذه الغاية تكون حد للحكم التعبدي بالاستمرار. إملي كلمة الحكم التعبدي بالاستمرار المستفاد من كلمة حتى، حط محل الاستصحاب، لأنه لا نريد بالإصحاب إلا هذا المعنى، لا نريد من الإصحاب حينئذ شيء آخر في البحر. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية بتجميع ما ذكره أولا، لأنه ما ذكره في الصورة نستفيد الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وما ذكره هنا من استفادة حينئذ الاستصحاب بكلمة حتى التي تدل على الاستمرار ولو التعبدي، وجعل الغاية وهو العلم بالقذارة غاية للحكم الاستمراري التعبدي لا للحكم المستمر في البيت، بيكون استفاد من كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، أو من كل شيء طهر حتى تعلم أنه قذور، استفاد حينئذ ثلاث قواعد في البيت. الشق الأول تقدم النقاش فيه، وأنه لا يمكن أن نستفيد من كل شيء حلال أو كل شيء طاهر هو حكمه، بل إما الطهر الواقعي أو الطهر الظاهري، وهكذا إما الحلية الواقعي أو الظاهري. إنما الكلام والشأن في هذا الشق الثاني الذي حاول استفادة الاستمرار التعبدي، له تعبير آخر عن الاستصحاب، وجعل الغاية وهو العلم بالقذارة غاية لهذا الحكم الاستمراري في البين المفاد بلفظة حتى. هل هذا الكلام تام أو ليس بالتام؟ سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.